السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا يا مشايخ مع أحكام المعاملات، وصلنا إلى باب القرض. قال الناظم: ومقرض قل جائز التبرع، ومقرض ما جاز بيعه فعي، يرد مثله بمثليات، وقيمة في المتقومات، وهو حال وامنع الزيادة بالشرط والهبة دون عادة. نعيد مرة أخرى، يقول: ومقرض قل جائز التبرع، ومقرض ما جاز بيعه فعي، يرد مثله بمثليات، وقيمة في المتقومات، وهو حال وامنع الزيادة بالشرط والهبة دون عادة. مرة ثالثة: ومقرض قل جائز التبرع، ومقرض ما جاز بيعه فعي، يرد مثله بمثليات، وقيمة في المتقومات، وهو حال وامنع الزيادة بالشرط والهبة دون عادة. الكلام الآن عن باب القرض. أولا، ما هو القرض؟ مهم جدا أن ندرك حقيقة القرض. إيش هو القرض؟ وما الذي قد يظن أنه قرض وليس بقرض؟ يعني في أشياء قد تشتبه مع القرض، لابد نميزها. القرض يا مشايخ هو دفع المال لمن يتملكه ويرد بدله. لاحظوا في هذه الأمور، لاحظوا هذا التعريف وافهموا هذا التعريف جيدا. القرض هو دفع المال لمن يتملكه، وإن شئت قلت لمن ينتفع به. إذن دفع المال لمن يتملكه ويرد بدله. مثال ذلك: في أحد من الشباب ناوي على الزواج قريب، ولا شيء، ولا ملك، ولا حاجة، ولا خاطب، طيب الظاهر ما في. طيب افترضنا واحد من الشباب أراد أن يتزوج، يبغى الآن يدبر أمور المهر، يرتب الأمور، فجاء عندي وقال لي: يا عامر، أريد منك 30,000 ريال. يعني افترضنا ما شاء الله أني عندي 30,000 أقرضها، لكن الحمد لله، نسأل الله يرزقنا شكر النعم وأن يغنينا بالحلال عن الحرام وأن يجعلنا من الشاكرين، آمين. فجاء عندي هذا الرجل وقال لي: يا شيخ، أبغاك تقرضني، تعطيني 30,000. بلاش نجيب لفظة تقرضني عشان نبغى نتصور الحقائق وليست الألفاظ. طيب قلت له: بعطيك 30,000، متى بترجعها؟ قال: أرد لك بدلها 30,000 بعد شهر. لاحظوا، 30,000 التي سوف أعطيها له، يتملكها ولا ما يتملكها؟ إلا بيتملكها، لأنه يبغى يدفعها مهر، وسيرد 30,000 بدلا منها بعد مدة، خلاص، سواء اتفقنا على مدة أو ما اتفقنا على مدة. المقصود أنني دفعت له 30,000 ريال، تملكها ودفعها مهر، وبعدين بعد سنة ولا سنتين رد لي بدلا منها 30,000 ريال. هذا قرض ولا ما هو قرض؟ هذا قرض. طيب ما الذي قد يشتبه بالقرض؟ يشتبه بالقرض العارية مثلا. لو قال لي: أنا عندي زواج وأبغى سيارتك، أسبوع كذا بتمشى مع، يبغى يتمشى مع أهله، شهر العسل على قولهم، تمشى في ربوع بلادي، قال أبغى منك سيارة، تعرف تونا عرسان وكذا، لازم مشيها في السيارة تكون كشخة شوية. فأعطيته سيارتي لمدة أسبوع على أن يردها بعد نهاية الأسبوع. إيش اسمه هذا قرض؟ لما أعطيته سيارتي لينتفع بها مدة أسبوع وبعدين يرجعها، هل هذا قرض يا مشايخ؟ ولا إيش اسمه؟ هذا ليس بقرض. لماذا؟ هل هو سوف يتملك السيارة؟ الجواب إيش؟ لن يتملك السيارة، إنما ينتفع بها فقط. طيب هل راح يرد بدل السيارة ولا يرد عينها؟ الجواب يرد عينها. كويس، إذن هنا دفعت مالي. السيارة مال كما اتفقنا أن المال ما فيه منفعة مباحة. السيارة، أنا بس ودي أشوف عرض هنا. أيوة. السيارة الله يحفظكم، هل سيتملكها هذا الرجل ولا ما يقدر يتملكها؟ الجواب لن يتملكها، إنما سإيش؟ ينتفع بها ثم يرد بدلها، ولا يرد عينها. يرد بدلها ولا يرد عينها؟ الجواب يرد عينها. يرد عينها. كويس، إذن هذا الفرق بين العارية الاستعارة والإعارة ولا العارية وبين القرض. عرفنا الفرق بينها ولا لا؟ عرفنا الفرق بين القرض والعارية. في القرض يتملك، في العارية لا يتملك وإنما ينتفع فقط وتبقى على ملكي. في القرض يرد بدله، هل في القرض لما أعطيه 30,000 نفس الورقة اللي أعطيته إياه راح يرجع لي؟ لا، سيرد بدلا منها أوراق أخرى لكنه نفس الرقم أو نفس القيمة. كويس، إذن الرد في القرض يكون، القرض الرد فيه يكون للبدل، والعارية يكون، الرد في العارية يكون للعين نفسها. واضح؟ طيب هذا بالنسبة للقرض والعارية. القرض أيضا بما أننا قلنا أنه بمجرد ما أنك أخذت 30,000 ريال تملكتها، إذن هي خلاص دخلت في ملكيتك، ما لي علاقة فيها. لو أنها ضاعت منك، انسرقت، مسؤوليتك أنت. واضح؟ لأن بمجرد ما أخذتها فقد تملكتها، وأنا صرت أطالبك ببدلها. واضح يا شباب؟ طيب نبغى نوضح الآن فرق بين، مهم جدا أيضا، بين القرض والوديعة. شوية نحول بس الشاشة على شريحة أخرى. طيب يا مشايخ، الآن نريد أن نسأل عن مسألة، وهي الحسابات البنكية، لما أنت تروح تفتح حساب في البنك، لاحظوا دققوا معايا الآن في هذا المسألة، مسألة مهمة، لأن واحد يقول تطبيق القرض وأحكام القرض هذه متى نستفيد منها؟ أنا نادر مثلا أني أقرض، نادر أني أقترض. سؤال: الحسابات البنكية، حساب الجاري في البنك، هل هو قرض أم وديعة؟ الحساب الجاري في البنك هل هو قرض أم وديعة؟ طيب خلينا نقارن بين القرض والوديعة حتى نفهم. القرض والوديعة يا شيخ، شو الفرق بينهم؟ أول شيء الغرض أو ضمان المال. الوديعة إذا واحد أعطاك وديعة قلت خذ سيارتي خبيها عندك في الجراج إن شاء الله بعد أسبوع أرجع أخذها، إذا حصل تلف في السيارة أنت غير مسؤول. القرض لا تضمن لأنك تتملك. الوديعة ترجع نفس العين، الوديعة نسميها أمانة أحيانا، ترجع عين المال، القرض ترجع بدل المال. غرض المعطي، أنا لما أعطيك وديعة غرضي إيش؟ حفظ المال. لما أعطيك قرض الغرض المساعدة والإرفاق غالبا. غرض الآخذ اللي يأخذ الآن المال في الوديعة غرضه الحفظ، في القرض غرضه الانتفاع، التملك وينتفع وما يتزوج يدفعها مهر يتاجر فيها. الملكية في الوديعة، لما أعطيتك سيارتي وديعة الملكية تبقى لي ولا لا؟ تبقى للمعطي اللي هو أنا اللي أعطيتك السيارة. أما في القرض الملكية تنتقل لمن؟ للآخذ. طيب يا شباب، طيب السؤال، خلينا نقارن الآن الحساب الجاري عشان نشوف الحساب الجاري وديعة ولا قرض. الحساب الجاري يا شباب وديعة ولا قرض؟ طيب نقارن بينهم نشوف. الآن لما تعطي البنك فلوس يضمن ولا ما يضمن؟ بالنسبة للوديعة لا يضمن، لكن الواقع في الحساب الجاري يضمن. يعني لما تروح للبنك وتعطيه 30,000 يكون مسؤول عنها، ولا ممكن يجيك بعد فترة يقولك والله ضاعت الفلوس ما لك شيء عندي؟ ما يا شباب، يضمن ولا ما يضمن؟ تفاعلوا معنا يا شباب. جيد، يضمن. طيب السؤال الثاني، اللي يرجع لك البنك هو عين مالك نفس الأوراق اللي أعطيتها له يرجعها لك؟ هل يرجع لك عين المال مثل الوديعة، ولا يرجع لك بدل منها مثل القرض؟ يرجع البدل، ما يرد عين المال، يرد بدل. يعني هو ما راح يرجع لك نفس الأوراق اللي أعطيته إياها يحطها في ظرف ويحفظها لك ويكتب اسمك على الظرف، لا، هو يرد لك بدلها. أنت معطيه يمكن 500 وجاي لما جيت تسحبها ولا ترجعها أعطاك إياها ريالات، أعطاك إياها ميات، إذن هو يرد بدله وليس عينه، إذن هو في هذه يشبه القرض، أيضا في هذه يشبه القرض. غرض المعطي، لما تعطي فلوس للبنك هل غرضك مساعدة البنك ولا الحفظ؟ حفظ مالك، الغرض الحفظ في الحقيقة، ولكن هذا الوصف ليس ركنا. قصد المعطي ليس ركنا في القرض، ليس بالضرورة أن يكون قصد المقرض هو إيش؟ الإرفاق. ولهذا قلنا غالبا أحيانا أنت تعطي شخص قرض ليس بغرض المساعدة، تمام، ليس بغرض المساعدة، أغراض كثيرة ممكن تقصدها، إن كان الغالب هو المساعدة. طيب غرض الآخذ اللي هو غرض الآخذ يا مشايخ ما هو؟ البنك. البنك لما أخذ الفلوس منك، هل غرضه أنه يحفظ فلوسك ولا غرضه أنه يتملك ويستفيد؟ غرض البنك أنه يستفيد وينتفع بهذه الفلوس، لأنه يشغلها. ترى أنت تحسب الفلوس يحطها في خزنة؟ لا، يشغلها. الملكية، هل البنك يتملك الفلوس اللي أخذها، بمعنى أنه يقدر يبيع منها ويشتري ويتاجر، ولا يبقي الملكية لك؟ الجواب أنه يتملك، فالملكية للآخذ ويثبت لك بدل ما دفعته. بناء على هذا الكلام السابق، العلماء المعاصرين قالوا في الحساب الجاري؟ قالوا إن الحساب الجاري، ها، الحساب الجاري يعتبر من باب القرض. الحساب الجاري يعتبر إيش؟ قرض، وليس وديعة. حساب الجاري حتى لو أنت تسميه وديعة بنكية، لكنه قرض. واضح؟ إذا عرفنا حقيقة القرض ولا ما عرفناه يا شباب؟ هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. سألكم سؤال الآن آخر يتعلق بالقرض. نقولنا القرض دفع المال لمن يتملكه ويرد بدله. سؤال: كثير من الناس يروح للبنك يقول يا أيها البنك أبي لي فلوس، يقول ما عندنا قرض، لكن حنا نشتري بضائع ونبيعها بالأجل وننزل لك مبلغ كاش. اللي مرت معانا تذكرون قضية العينة والتورق ومدري إيش. طيب، فهو ينزلك 100,000 كاش، بس هو أصلا ما نزلك 100,000 كاش كذا من عنده، دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله. لا، هو وكيل عنك، راح باع بضائع، تمام، راح أولا اشترى بضائع بالنيابة عنك ثم باعها ثم عطاك فلوسها. هل هذا ينطبق عليه حقيقة القرض؟ ولا هذا توكيل في البيع والشراء ويحتاج النظر فيه من ناحية حكم هذا البيع؟ هذا مهم جدا، هذا السؤال. كثير من الناس يجي يقول لك يا شيخ أنا أخذت قرض من البنك. كيف أخذت قرض من البنك؟ أخذت قرض 100,000 وبرجع 120,000. كيف يا شيخ؟ هذا ما يجوز، ربا. إذا كان أخذت قرض بعدين تكتشف أنه ما هو قرض، وإنما هو إيش؟ وكل البنك، اشترى له بضائع وبعدين البنك. هذه مسائل أخرى، مسائل أخرى، وهي مسألة إما العينة أو التورق المصرفي، تورق المصارف المنظم بمنعه أفتى وقال المعظم. وإن كان الناس الآن على طول يقولك أخذت قرض من البنك، بس نحن ودنا نفهم الحقيقة الفقهية لإيش؟ للقرض. إذن ما هي الحقيقة الفقهية للقرض؟ القرض دفع المال شخصا ينتفع أو ينتفع به ومن رد البديل يقتنع، كما قال في النظم الجلي. إذن عندنا مقرض، عندنا إيش؟ مقرض. هذا مقرض يا طويل. طيب، إذن عندنا هذا طول العمر مقرض وإيش؟ ومقترض. فالمقرض يدفع المال للمقترض، نفترض أنه 10,000 ريال، ثم المقترض يرد المال لمن؟ للمقرض، هكذا من غير إيش؟ بيع ولا شراء. هذا هو حقيقة القرض. ماشي؟ طيب، ما هي الأحكام المتعلقة بالقرض؟ أول مسألة: ما هو الشرط المتعلق بالمقرض؟ المقرض يشترط أن يكون جائز التبرع. من هو جائز التبرع؟ جائز التبرع راح تعطيه أوصاف جائز التمل التصرف اللي سبقت معنا، يكون جائز التصرف معنى جائز التصرف، وقصدنا بجائز التصرف حر رشيد صفه بالمكلف. إذن جائز التصرف حر مكلف رشيد، عشان ينتقل جائز التصرف يترقى ليكون جائز التملك، ما الذي يحتاجه من أوصاف إضافية؟ جائز التملك، عفوا التبرع، عشان يصير جائز التصرف جائز التبرع ايش يحتاج شرط اضافي؟ يحتاج شرط اضافي زائد هذه الشروط الاربعه، شرط زائد هذه الشروط الثلاثه، الشرط الرابع وهو ايش؟ وهو المالك. المالك نوضح هذا، نوضح هذا يا شباب، ركزوا معي شوية في هذه النقطة، يمكن هذا اليوم نشرح بعض النقاط وتكون هذه النقاط أساسية في كل الدروس. ركزوا معنا الله يحفظكم. شايفين هذه الدوائر الثلاث يا شباب؟ جائز التملك وجائز التصرف وجائز التبرع. شوف يا شيخ، جائز التملك متى يكون الإنسان جائز التملك؟ متى يكون الإنسان جائز التملك؟ بمجرد كونه إنسان، مجرد كونه إيش؟ إنسان. يعني حتى نتضح هذا، من هو الشخص اللي يكون له إيش؟ ذمة مالية ممكن يتملك بها الفلوس؟ الإنسان. خرج بذلك الحيوان، حيوان مثل الكلب الله يكرمكم، ولا البقرة، هل ممكن البقرة تتملك فلوس؟ لا. إذن جائز التملك هو الإنسان، وإذا أردت تضيف قيد إنسان حر، خلاف العبد، العبد عندنا لا يملك. إذن هذا هو جائز التملك، إنسان حر. زائد عشان ينتقل الإنسان حر هذا إلى يكون جائز التصرف، إيش يحتاج إضافة من الأوصاف؟ ها؟ مكلف، هو إنسان حر بس زود عليها مكلف، وزود عليها إيش؟ رشيد. إذن صار جائز التصرف هو من؟ هو الإنسان الحر المكلف الرشيد. طيب هذا الشخص عشان يصير جائز التبرع لازم يزيد على هذا أن يكون مالكا يكون مالك، مالك يملك الشيء الذي يريد أن يتبرع به. بناء على ذلك نبغى نشوف عدة أمور، نبغى نشوف عدة أمور. السؤال الأول يقول، السؤال الأول يقول إيش؟ السؤال الأول يقول: لو فرضنا عندي إنسان حر لكنه صغير، ما هو مكلف؟ إنسان حر وجيت تبغى تعطيه هدية 1,000,000 ريال، صغير، ولد صغير عمره 5 سنوات، وتبغى تعطيه هدية 1,000,000 ريال، ووليه قال ما قبلها بالنيابة عنه، هل هذا الإنسان الصغير يتملك ولا لا؟ الجواب نعم، بيتملك حتى لو كان صغير. لا تقولي والله هذا صغير وما يفهم، نقول لا، ما يحتاج، هذا جائز التملك، إذن يملك. واضح؟ طيب هذا الصغير اللي أعطيناه 1,000,000، لو يبغى يتصرف في 1,000,000، يبغى يشتري فيها أغراض، هل يقدر يتصرف وهو لسه صغير؟ نقول لا، ما يقدر يتصرف، لأنه إلى الآن ليس بجائز التملك. مين اللي راح يتصرف بالنيابة عنه؟ يبغى يشتري له احتياجاته بهذه الفلوس، يبغى يشتري له بيت يسكن فيه، يبغى يدفع مصاريف دراسة، وليه. خلاص، وليه قد يكون والده، إذا كان والده موجود، قد يكون ما هو والده، وصي، الوالد وصى على واحد يتولى شؤونه، قد يكون واحد عينه القاضي. هذا الشخص اللي عينه القاضي يقدر يشتري احتياجات هذا الصغير بهذه الفلوس ولا ما يقدر؟ الجواب يقدر. إذن جائز التصرف هنا، هو حر مكلف رشيد لكنه في الحقيقة نائب، نائب عن المالك، ليس هو المالك، ومع هذا جاز تصرفه، جاز للولي أنه يبيع ويشتري لأنه جاز التصرف وهو وصي عن هذا الصغير. لكن سؤال، هل ولي هذا يقدر يأخذ 1,000,000 يتبرع بها؟ يبغى يقدر يتبرع بها؟ نقول لا، ما تقدر تتبرع بها، لأنك يا أيها الولي لست مالكا، أنت مجرد إيش؟ ولي أو وصي على المال، فلا يجوز لك أن تتبرع، أنت لست جائز التبرع. لكن هذا الشخص الوصي هذا يقدر يتبرع من فلوسه الخاصة، هو من فلوسه الخاصة يقدر يتبرع؟ يقدر يتبرع. ليش؟ لأنه يملكها، فتحقق شرط الملك. واضح؟ إذن عرفنا الآن من هو جائز التملك، ومن هو جائز التصرف، ومن هو جائز التبرع، كما قال المري في نظم القواعد أصول الجامعة: والرشد شرط للتصرفات. جائز التصرف، والرشد شرط للتصرفات، والملك شرط للتبرعات. ماشي؟ إذن هذا بالنسبة لمسألة من هو جائز التبرع، وبناء على ذلك نرجع إلى القرض. فنقول القرض نحتاج فيه أي نوع من هذه الأنواع؟ نحتاج فيه حر مكلف رشيد مالك، لأنه لازم يكون جائز التبرع، هذا الذي أردنا أن نبينه. نرجع مرة ثانية لباب القرض. إذن المقرض يكون جائز التبرع، هذا معنى قول الناظم: ومقرض قل جائز التبرع. المقرض اللي هو المال، الفلوس اللي راح تقرضها، 30,000 اللي طلبها مني الأخ، المقرض شرطه أن يكون مما يجوز بيعه، ومقرض ما جاز بيعه فعي. المقرض هو ما جاز بيعه، كل شيء جاز بيعه يجوز قرضه، هذه قاعدة. مثلا الماء، النقد، مثلا الريالات السعودية، يجوز تبيعها ولا ما يجوز تبيعها؟ تقدر تبيع ريال سعودي بدولارات ولا ما تقدر؟ تقدر تبيع، إذن يجوز قرضها. ما لا يقدر على تسليمه، هل يصح قرضه؟ لو قلت لك هذا الطير اللي في الهواء أقرضه لك غير مقدور على تسليمه، هل يصح قرضه؟ لا يصح قرضه. شيء غير معلوم مجهول، أقول أقرضتك المبلغ الذي في المحفظة وأنت ما تدري كم هو وأنا ما أدري كم هو، هذا أيضا لا يصح بيعه فلا يصح قرضه. إذن هذا الشرط الثاني، ومقرض ما جاز بيعه فعي. الثالث ما يرد في القرض، لأنه عندنا قلنا هذا بيدفع المال لهذا على أن يأخذ المال ويرد بدله، ما الذي سيرده؟ ما معنى بدله؟ لما يرد بدله ما الذي يرد؟ قالك إذا كان المقرض من المثليات يرد المثل، قال يرد مثله بمثلياتي وقيمة في المتقومات. إيش هي المثليات وإيش هي المتقومات؟ شوف الأشياء مثل أجزاؤها، يعني أنت لما بتأخذ ريال بترجع ريال، هل في فرق عند الناس بين الريال اللي مكتوب عليه رقم تسلسلي 1 0 2 5 10 12 وبين الرقم الريال اللي رقمه التسلسلي 1 6 7 8 10؟ ما في فرق، ريال وريال. إذن هذان شيئان متماثلان. التمر، إذا أخذت منك كيلو تمر قرض قلت والله تكفى فزعتك، أنا عندي اليوم ضيوف أبغاك تعطيني قرض كيلو تمر، أعطيتك كيلو تمر قرض، هل في فرق بين لو جبت لك كيلو التمر أنت أنا معطيك مثلا من الكرتون هذا وجبت لك من الكرتون الثاني كيلو تمر؟ هو نفس الشيء. فأنا لما أخذ شيء من المثليات التي تتماثل أجزاؤها أرد مثله، واقترضت منك كيلو تمر برجع لك كيلو تمر، اقترضت منك 100 ريال أبرجع لك 100 ريال. لكن في أشياء لا تتماثل أفرادها، متقومة. كيف متقومة؟ تقول مثلا يا فلان اليوم عندنا عرس كويس وأنا متورط والأكل قليل، قلت خلاص أنا توي طابخ اليوم، ها أنا اليوم طبخت الغداء، طابخ لي ذبيحة كويس وحاط مبهرها وحاط لك مثلا حلا وأكل وكذا، الآن هذه الوجبة اللي راح أعطيها إياها لك فزعة من عندي على أنك ترد لي بدلها، قلت لي بعطيك الوجبة هذه قرض ترجع لي إيش بدلها قرض، هل أنت تقدر ترجع لي شيء مثلها؟ يعني تقول والله الوجبة بسوي لك مثلها تيس نفس المقاس والرز نفس البهارات ولا صعب أن يوجد، يعني ليس شيئا متماثلا تقدر تنزل السوق وتجيب لي مثلها بالضبط؟ الجواب إيش؟ ليست شيئا تتماثل أفراده، والله أنا حاط لك سلطة خيار على طماطم على مدري إيش حاط لك كذا، فلما أنا أقرضتك هذه الوجبة ماذا سوف ترد لي، المثل ولا القيمة؟ إيش ترد لي؟ قلت خلاص بعطيك هذا وبعد أسبوع يرد لي، الجواب ترد لي القيمة، لأن هذا الشيء شيء متقوم. إيش ضابط المثليات والمتقومات؟ ضابطها الفقهاء عشان يضبطوا الأمر وما يصير فيه إشكال وخلاف، يعني أنت تيجي تقول لي لا هذا أقدر أسوي زيها هذه ما أقدر أسوي زيها، فوضعوا ضابطا قالوا المكيلات والموزونات هي المثليات. المثليات هي إيش؟ المكيلات والموزونات، مثل التمر والقمح والبر هذه موزونات، هذه مكيلات، الحديد مثلا هذا موزونات. إذن المكيلات والموزونات هي المثليات، لكن انتبه إذا دخلت عليها الصناعة، إذا دخلت الصناعة على مثل الحديد بدل ما هو كيلو حديد لا صار قطعة مثلا تحفة، خلاص صار سلم صار كذا، الحديد إذا صنع أو غيره من الموزونات إذا صنعت فإنها لا تكون مثلية تكون قيمية. يعني لو أعطيتك مثلا كرسي من حديد قرض، قلت لي أعطني كرسي حديد قرض، هل بترد لي كرسي حديد ولا ترد لي قيمته؟ ترد لي قيمته، لأنه الحديد بعد التصنيع ما يكون مثلي يكون متقوما. هكذا الفقهاء ضبطوها حتى ما يصير فيها إشكال، واضح؟ نعم. إذن المثليات هي كل مكيل أو موزون لم تدخله الصناعة، ما صار فيه تصنيع وتشكيل، إذا أخرجته الصناعة عن الوزن خلاص يصير متقوم، إلا شيء واحد وهو الذهب والفضة، فالذهب والفضة يبقى مثلي حتى لو دخلته الصناعة. يعني لو امرأة اقترضت مثلا، امرأة اقترضت نقول أساور من الذهب، قالت خلاص عطيني أساور الذهب هذه قرض، فهل المطلوب أنها ترد مثلها ولا قيمتها؟ قالك لا ترد مثلها، لأن الذهب والفضة خلاص قيمته في نفسه، ما هو قيمته في التصنيع، فيبقى مثليا ولو صنع، فترد. كم أخذت منها؟ أخذت منها مثلا 10 جرام ذهب، بترجع لها 10 جرام ذهب. اتضح يا مشايخ الفرق بين المثلي والقيمي؟ اتضح؟ طيب، هذا اللي قاله الناظم، يرد مثله بمثلياته وقيمة في المتقومات، الأشياء المتقومة ترد قيمتها. ما الذي يحرم في القرض؟ القرض من الأمور المستحبة فيه أجر، لكن انتبه، القرض قد يقع الإنسان فيه في محرمات في القرض. أول محرم في القرض هي الزيادة المشروطة. يعني إيش؟ يعني يقول بقرضك 1000 بس اشترط عليك ترد لي 1100، فالزيادة إذا اشترطت عليك أنك ترد القرض بزيادة فهذا لا يجوز. إذن لا يجوز في القرض اشتراط الزيادة عند رده، إذا وقعت في هذا، هذا ربا صريح وحرام بإجماع العلماء. إذن مما يحرم في القرض الزيادة المشروطة. كذلك مما يحرم في القرض الهدية للمقرض إذا لم تجري بها عادة. يعني إيش؟ يعني رجل أقرضك معطاك 30,000 وأنت يعني كان متوقع أنك تردها مثلا بعد سنة، جاءت السنة ما تيسر لك المبلغ، رحت للرجال أعطيته هدية، تفضل يا فلان جايب لك ساعة والله تذكرتك بالخير وهذه ساعة هدية. أنت ليش معطي الهدية الآن؟ معطي الهدية عشان ما يطالبك بالقرض، عشان كأنه يعطيك مهلة زيادة. إذن قبول الهدية من المقترض كأنه تحايل أو ذريعة أو شبهة في أن يكون هذه الهدية هي في الحقيقة زيادة مقابل أنك تأجل له القرض زيادة. وهذا يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجوز أن يدفع زيادة مقابل التأجيل ولا ما يجوز؟ لا يجوز، فلذلك الهدية لا تجوز. لكن لماذا قال لك من غير عادة؟ لأنه لو كانت العادة جارية بين المقرض والمقترض، أصلا هم من يومهم دائما كل مرة في العيد يعطيك هدية، وبعدين اقترض منك وجاب لك هدية في العيد، هل ترفضها؟ لا ما ترفضها. لماذا؟ لأن هذه الهدية ما هو سببها القرض، هي أصلا هدية معتادة دائما يعطيك، هي قد جرت بها العادة من قبل القرض. إذن الممنوع هو الهدية من غير عادة، وهذا الذي ذكره الناظم بقوله وهو حال ومنع الزيادة بالشرط. الزيادة بالشرط ممنوع، ومنع أيضا امنع يعني حرم الهبة دون عادة، أما الهبة إذا جرت بالعادة فتجوز. طب إيش معنى كلمة وهو حال؟ ما معنى هذه الكلمة وهو حال؟ هاي يا شيخ، المعنى أن القرض حال ليس مؤجلا. يعني إيش؟ افترضنا يا عبد الرحمن أني أقرضتك 10,000 ريال، أنا ما كنت محتاج هذه 10,000، فأعطيتها لك قرض، وعلى أساس اتفقنا أنك راح ترجع لي هذه 10,000 بعد 6 شهور. افرض أني ثاني يوم بعد ما أقرضتك أنا احتجت للمبلغ هذا، كنت أتوقع أني ما احتاجه بس احتجت له، وجيتك من بكرة والمبلغ موجود عندك، قلت لك سدد يا عبد الرحمن رجع لي المبلغ، هل يلزمك أن ترد لي المبلغ؟ ولا نقول لا والله في ما يلزمك قبل الأجل، إنه في عندنا أجل اللي هو إيش بعد 3 شهور مدري 6 شهور، نقول لا يلزمك أن ترد لأن القرض حال ولو اتفق على تأجيله وهو حال. يعني أن القرض حال ولو اتفق على تأجيله. واضح هذا معنى وهو حال. طيب لو فرضنا أنك أنت تصرفت في المبلغ وما أنت قادر تسدد قبل الموعد، هنا يجب الإنظار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذا فعلا في إعسار متحقق ما تقدر تسدد قبل الوقت، لا بد أني أنظرك حتى لو بعد الوقت. وإنما المقصود أنك لو كنت موسرا وقادرا على السداد فيلزمك السداد في أي لحظة أطلب منك فيها القرض. واضح عبد الرحمن؟ واضح شباب؟ طيب ننتقل الآن يا مشايخ إلى باب آخر، واسمه باب الجعالة. ننتقل إلى باب الجعالة. تذكر مر قبل قليل باب اسمه باب الإجارة في الدرس الماضي. الجعالة تشبه الإجارة لأن الجعالة فيها عمل يقدم من طرف وفيها مال يقدم من طرف آخر. فيها عمل يقدم من طرف وفيها أو خدمة أو منفعة تقدم من طرف وإيش ومال يقدم من الطرف الآخر. لكن هناك بعض الفروق في الأحكام بين الجعالة والإجارة. ما هي هذه الفروق؟ تتبين لنا إن شاء الله في هذه الأبيات. قال الناظم: جعالة تجوز للمعين وغيره، والجعل مثل الثمن في عمل حل له ولو جهل، إن أكمل العامل حاز ما جعل. نعيد مرة أخرى: جعالة تجوز للمعين وغيره، والجعل مثل الثمن في عمل حل له ولو جهل، إن أكمل العامل حاز ما جعل. مرة ثالثة: جعالة تجوز للمعين وغيره، والجعل مثل الثمن في عمل حل له ولو جهل، إن أكمل العامل حاز ما جعل. شوف يا شيخ، الجعالة تجوز، وقول الناظم هنا تجوز يعني أنها ليست حراما بل هي جائزة، وأيضا فيه إلماح إلى أنها عقد جائز، وسيأتي هذا مرة أخرى لاحقا. الجعالة تكون مع معين ومع غير معين. الجعالة تكون مع معين ومع غير معين، وهذا فرق بينها وبين الإجارة. الإجارة لابد تتعاقد مع شخص معين، تذهب إلى الخياط المحدد هذا تقول أتعاقد معك، اتفق معك تخيط لي الثوب، تشوف عامل تتفق معه أنه يشيل لك أغراض، تتفق مع مقاول أو مع عمال يبنون لك شيء معين وتتفق معهم. لكن الجعالة يجوز أن تكون مع غير معين. كيف؟ مثال: لو أنني مثلا المسألة العامة اشترطت عينه، لو أنني قلت: يا شباب، من وجد جوالي الضايع فله مني 100 ريال. الآن الطلاب اللي قدامي الآن 20 طالب مثلا، هل الآن الشخص اللي اتفقت معاه أنه يجيب الجوال مقابل 100 ريال هل هو شخص معين ولا شخص غير معين؟ هاي شباب، من وجد جوالي الضايع فله 100 ريال، هل هو شخص معين؟ غير معين. يجوز هذا في الجعالة. الجعالة أقول ها أني أحط فلوس، هذا توضيح الجعالة، أن يجعل مالا معلوما لمن يعمل له، لمن يعمل له عملا، سواء كان هذا الشخص المعين أو غير معين اللي راح يعمل للعمل. أما الإجارة لا تتم إلا مع معين. يعني للتوضيح مرة أخرى: يا عبد الرحمن، إيش رأيك تساعدني في البحث عن الجوال وأعطيك لمدة ساعة، تقعد تدور على الجوال وأعطيك 100 ريال، هذه جعالة ولا إجارة؟ ها عبد الرحمن، لك 100 ريال مقابل شغل لمدة ساعة في البحث عن الجوال الضايع، هذه إجارة. لاحظ، وتراك ملزم بهذا العقد، ما تقول لي لا والله بتراجع في نص الشغل، ملزم إلى الأخير. هذا عقد إجارة. لماذا؟ أولا لأني اتفقت معه أنه ملزم بهذا الأمر، ما يقدر يتراجع. ثانيا، هذه مع شخص معين، العمل أيضا عمل معين يشتغل لمدة ساعة، هذه إيجار. لكن لو أني قلت يا شباب أي واحد منكم، ها العامل هنا غير معين، غير معين، أي واحد منكم يلقى المحفظة له 100 ريال، العمل أيضا غير معين، هل يقعد يبحث لمدة ساعة ولا نص ساعة؟ أيضا غير ملزمين أنتم بالعمل، ما وقعت أنك أنت ملزم تشتغل، لا كيفك تبغى تدور ما تدور براحتك، ممكن تبدأ تدور وبعدين تبطل. إذن هذه فروق بين الإجارة والجعالة. الجعالة الالتزام بين الطرفين، الإجارة التزام بين الطرفين، الجعالة لا ما هي التزام، ممكن يترك العمل ممكن ما يشتغل. اثنين، الإجارة العمل فيها محدد بالساعة أو محدد بعمل، أما الجعالة مفتوح إلى أن تحصل المحفظة، إلى أن تحصل الجوال. طيب أي نعم، فهذه بعض الفروق بين الجعالة والإجارة. أيضا الفرق الثالث قلنا الإجارة التزام، الجعالة ما فيها التزام. الجعالة تجوز مع معين وغير معين، الإجارة لازم مع شخص معين. العمل في الإجارة محدد، العمل في الجعالة مفتوح، المهم أنك تلاقي الجوال، يمكن تشتغل ساعة ساعتين ثلاثة الله أعلم. واضح؟ طيب إذن العامل في الجعالة لا يشترط تعيينه. الجعل اللي هو المبلغ اللي يحصل الجوال له 100 ريال، الجعل يشترط فيه مثل ما يشترط في الثمن في البيع، والجعل مثل الثمن زي الإجارة برضو. يعني هذه النقطة اللي هو كون الجعل مثل الثمن، ها هذه النقطة ليست من نقاط الخلاف بين الإجارة والجعالة، لا هذه نقطة مشتركة. الأجرة ها قلنا فيما سبق وأجرة كثمن، وكذلك الجعل مثل الثمن، هذه نقطة اشتراك بين الجعالة والإجارة. العمل يشترط في الجعالة أن يكون العمل مباح، وهذه نقطة اشتراك بين الإجارة والجعالة، كلها لا بد أن تكون في عمل مباح، ما يمكن إجارة على عمل محرم. لكن هذا يعود له بالنفع أيضا، هذا لا هذا ليس، هذا ليس من مواضع الفرق فيما يبدو والله أعلم، ويحتمل أنه يكون مواضع الفرق. المقصود أنه العمل لابد يكون عمل أنتفع به. يعني إيش؟ لو قلت يا شباب اللي مثلا ينط أحسن نطة له مني 100 ريال، طيب اللي يقدر يطلع الجبل الأول له 100 ريال، اللي يسبق أول له 100 ريال، هل هذا خدمة قاعدين تقدمونها لي؟ لا. إذن هذه لا تخضع لأحكام الجعالة، هذه تخضع لأحكام المسابقات، تمام. والمسابقة لا تجوز إلا في الإبل والإبل والسهام والخيل. إذن إذا كان هذا العمل مجرد تسابق بين الناس، أول واحد يسوي، أول واحد يعمل تحدي وما إلى ذلك، ولا يعود علي بخدمة، فهذا لا يخضع لأحكام إيش؟ الجعالة، وإنما يخضع لأحكام المسابقة. طيب فيه مسألة في العمل وهي من المسائل المهمة في الجعالة، يختلف فيها الحكم بين الجعالة والإجارة. إيش هو في العمل؟ قال الناظم في عمل حل له هذا اللي هو يعود له بالنفع، ولو جهل. الإجارة يشترط يكون العمل إيش؟ معلوما. أما الجعالة فالعمل ممكن يكون مجهول، زي ما قلنا قبل شوية تلاقي الجوال، طيب ألاقي الجوال أنا قديش راح أشتغل معاك حتى ألاقي الجوال؟ ممكن ساعة، ممكن نص ساعة، ممكن ساعتين. واضح؟ فيجوز في الجعالة أن يكون العمل مجهولا، هذا معنى قول الناظم ولو جهل، تمام. ثم قال إن أكمل العامل حاز ما جعل. أيضا من خصائص الجعالة أن العامل لا يستحق شيئا حتى يكمل العمل، لا يستحق شيئا حتى يكمل العمل. لو اشتغل نص العمل وترك فإنه لا يستحق شيئا. طيب لو اشتغل نص العمل وترك لا يستحق شيئا. طيب في الإجارة لو اشتغل معي نص العمل وترك، نقول إذا ترك بدون عذر، إذا ترك بدون عذر فليس له شيء. فكذلك إذن هذا معنى إن أكمل العامل حاز ما جعل. إذا العامل أكمل العمل المحدد طيب إذا العامل أكمل العمل المحدد له، مثلا حصل الجوال، حصلت الجوال يا شيخ، حاز ما جعل، يستحق إيش؟ يستحق الجعل المخصص. فمن وجد الجوال منكم مثلا له 100 ريال، أول واحد بيلاقي جوال خاص بيأخذ 100 ريال المخصصة. هذا ما يتعلق بالجعالة. إذن اليوم أخذنا ما يتعلق بالقرض وما يتعلق أيضا بالجعالة. طيب لعلنا نقتصر عليهما في هذا اليوم. أحد عنده سؤال يا مشايخ؟